نشرت أخبار الثانية والربع من صوت كل لبنان ليوم الثلاثاء الثاني من أيلول 2025، والتي تبث أيضا عبر إذاعة الشرق الأوسط في كندا وراديو تومورو في أستراليا، مع كارولين الحاج، فادي أبي تامر ومحمد حمدان.
طابت أوقاتكم في عناوين هذه النشرة. جلسة الجمعة في ترقب ثقيل، الحكومة بين الالتزامات والتداعيات، هل من مخرج؟ في معلومات لإذاعتنا، لا تراجع عن القرارات ولا لقاء حتى الساعة بين الرئيسين عون وبري، والمساعي غير المباشرة مستمرة. أورتيغيس ولودريون في الأيام المقبلة في بيروت، حزب الله للتراجع عن خطيئة نزع السلاح، والسفير المصري لعدم نزع السلاح بالقوة. أهالي المخطوفين والمفقودين في سوريا في كتاب إلى الرئيس سلام لطرح الملف كأولوية وطنية في المباحثات مع دمشق. المركزي التعميم 170 جاء لدرء الخطر عن المصارف اللبنانية المراسلة في الخارج. الجيش الإسرائيلي متخوف من نسبة الاستجابة لاستدعاء الاحتياط تمهيدا لاحتلال غزة، والقطاع في مجاعة وحشية. مع تفعيل العقوبات الأوروبية ضد إيران، طهران الرد سيكون رادعا ومكلفا. إنه الترقب الثقيل للقرار الذي ستخرج به جلسة مجلس الوزراء الجمعة في قصر بعبدة، حيث ستعرض خطة الجيش تنفيذا لنزع سلاح حزب الله. السيناريوهات كثيرة، إلا أن الثابت أن الثنائي على رفضه، والحكومة بين سدان التنفيذ والإفاء بالتزاماتها، وبين مطرقة تداعيات أو توترات داخلية. وبالتالي فإن مسار الجلسة سيكون وفق مجرياتها، وقد أكدت مصادر لإذاعتنا أن لا توجه حتى الساعة إلى تراجع الحكومة عن تطبيق قراري 5 و7 من آب، إذ أن حصرية السلاح هي ترجمة لخطاب القسم والبيان الوزاري. وأكدت المعلومات أيضا أن لا لقاء مرتقبا حتى الساعة بين رئيسي الجمهورية ومجلس النواب، إلا أن اللقاءات تجري بشكل غير مباشر بعيدا من الأضواء. هل ستتمكن المساعي إلى تدوير الزوايا ونزع الألغام المحتملة بوجه التضامن الحكومي درءا لانفجارها من الداخل؟ الوقت الفاصل قد يبلور الصورة، وإلا الجمعة لناظره قريب، وذلك قبيل زيارتين لكل من الموفد الأمريكي مورغان أورتيغيس والموفد الفرنسي جان إيف لوديان في الأيام المقبلة إلى بيروت.
إذن البداية من قصر بعبدة، وآخر جديد المعلومات لإذاعتنا حول مجريات جلسة مجلس الوزراء التي تبحث في خطة الجيش لتنفيذ حصرية السلاح بيد الدولة. التفاصيل مع الزميلة جوال غابي.
عشية الجلسة الحكومية المخصصة لمناقشة خطة الجيش التنفيذية بشأن حصرية السلاح، ترقب لمجريات الجلسة والسيناريوهات التي ستطرح يوم الجمعة المقبل. وفي السياق، أكدت مصادر مطلعة لصوت كل لبنان أن لا توجه حتى الآن إلى التراجع أو تجميد قراري الحكومة الأخيرين بشأن حصرية السلاح وإقرار أهداف الورقة الأمريكية، لا سيما أن حصرية السلاح بيد الدولة هي ترجمة لخطاب القسم والبيان الوزاري. وإذ تتكثف الاتصالات واللقاءات لحث جميع الأطراف على المشاركة في الجلسة وتفاديا لأي صدام داخلي، علمت صوت كل لبنان أن لا لقاء مرتقبا حتى الساعة بين رئيس الجمهورية العماد جوزف عون والرئيس نبيه بري قبل الجلسة، في حين أن الاتصالات واللقاءات غير المباشرة بين المفادين على خط بعبدة عين التينة غير مقطوعة ومتواصلة بعيدا من الإعلام. أما بشأن الورقة الأمريكية المتصلة بالجانبين السوري والإسرائيلي، وفيما لم يتسلم الجانب اللبناني أي جديد بشأن الرد الإسرائيلي على الورقة الأمريكية، فقد أوضحت المصادر أن استكمال المفاوضات ينتظر ردا إيجابيا من الجانبين، لا سيما أن لبنان التزم من جهته باتفاق وقف إطلاق النار في تشرين الثاني 2024، وأنجز الخطوة الأولى المتمثلة بقراري الحكومة في 5 و7 من آب الماضي. وسط هذه الأجواء، تعود المفادة الأمريكية مورغان أورتيغيس إلى بيروت في الأيام القليلة المقبلة للمشاركة في اجتماع اللجنة الخماسية للإشراف على اتفاق وقف إطلاق النار ميكانيزم في الناقورة، إلا أنه لم يحدد أي موعد رسمي بعد للقاء المسؤولين، فيما يحط أيضا الموفد الرئاسي الفرنسي جان-إيف لودريان في الأيام القليلة المقبلة في بيروت لمتابعة ملف اليونيفيل بعد إقرار التمديد، ومن أجل الاطلاع على مسألة حصر السلاح وإطلاع لبنان على مؤتمر دعم الجيش الذي قرر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الدعوة إليه. جوال غابي، صوت كل لبنان.
وفي نشاط قصر بعبدة، أكد نائب فؤاد مخزومي في خلال لقاء رئيس الجمهورية جوزيف عون الدعم الكامل لمواقفه الوطنية التي تهدف إلى تمكين لبنان من استعادة السلطة الكاملة وحصر السلاح بيد المؤسسات الشرعية وحدها، وأن لبنان لا يمكنه أن يستقيم إلا عبر تطبيق الدستور وتفعيل القوانين والالتزام بالقرارات الدولية، معتبرا أن لبنان يحتاج إلى إصلاح جذري يعيد ثقة الداخل والخارجية بالدولة واقتصادها ومؤسساتها كضرورة وجودية تمكن اللبنانيين من الصمود.
هذا وطلع الرئيس عون من رئيس هيئة الشراء العام جان العلي على عمل الهيئة والنصوص القانونية التي تنظم مسؤولياتها.
في المواقف، أكدت النائبة غادة أيوب في حديث إلى صوت كل لبنان أن المواجهة العسكرية مع حزب الله ليست مطروحة، معتبرة أن عقد الجلسة الحكومية الجمعة لمناقشة خطة الجيش هو دليل على وجود قرار رسمي نافذ يواجه كل من يعارض تسليم السلاح.
اليوم ليس مطروح المواجهة العسكرية مع الحزب لمجرد انعقاد جلسة مجلس الوزراء نهار الجمعة بخمسة أيلول من بعد شهر على اتخاذ القرار بخمسة آب. هذا دليل على وجود قرار رسمي نافذ بوجه كل من يعارض تسليم السلاح، مع أنهم بالعلن بيقولوا مع حصرية السلاح بعدين بيعطوا الذرائع لعدم تسليمه. هلأ المناورة التي قد يكون بها حزب الله ومعه الرئيس بري هي فقط التشديد على عدم وجود مهلة زمنية أو إلى الدعوة إلى الحوار كما سبق وتفضل تلقى الرئيس بري، واللي هي أمر مرفوض من قبل معظم القوى السيادية. أمن الضغط نحو التصادم، يعني ما بدنا يكون الجيش اللبناني بمواجهة أي فريق لا يريد تسليم السلاح. اليوم حزب الله المناورة التي يقوم بها هي يمكن لتمييع هذا القرار، بس بعتقد أنه لا قائد الجيش ولا رئيس الجمهورية ولا رئيس الحكومة نور سلام مستعدين أنه يتراجعوا عن قرارهم.
العميد الركن المتقاعد جورج نادر الذي شدد على سرية خطة الجيش توقع أن تتضمن مهلا زمنية لإنجاز عملية سحب السلاح جنوب وشمال الليطاني والبقاع، وحذر في حديث إلى إذاعتنا من مخاطر رفض حزب الله التعاون مع الجيش.
يعني الحقيقة ما حدا بيدعي إنه بيعرف شو هي خطة الجيش، هي خطة سرية. شو بتوقع يكون؟ أكيد الجيش بيكون عامل خطة زمنية على تطبيقها على الجغرافيا اللبنانية. الأولويات بيحطها الجيش.
جنرال، لتحديد مواقع مخازن حزب الله، ألا يجب أن يكون هناك تواصل بين قيادة الجيش وفريق من الحزب، أم أن هنا الدور للمخابرات ولقوات اليونيفيل؟
الاثنين سوا، لأنه اليوم مخابرات الجيش مفروض تكون عندها معلومات عن أماكن انتشار المستودعات والمخازن ومحتوياتها قليلة بالحد الأدنى. يعني ثاني شغلة، لازم يكون في تنسيق ولازم يحكم مع حزب الله. يعني أنا بتوقع أنه مثلا الجيش راح يحط الخطة والحكومة تتريح بالتنفيذ، لأنه الحكومة ما بدها، هي لحد هلأ الحكم كله سوا ما بده يتواجه مع حزب الله. الجيش اليوم ما عطته أمر الحكومة حتى ينفذ الخطة اللي عملها، معناتها إسرائيلي جاهز لتنفيذ على طريقته هو. هذا الأمر اللي ما حدا منا بيرغبه ولا حدا بلبنان بيتبسط فيه.
في المقابل، وصف عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسين جشي القرار الحكومي بنزع سلاح حزب الله بالخطيئة، وقال لولا وجود هذه المقاومة لما كان هناك مؤسسات في هذا البلد، ولما كان لدى المسؤولين كراسي يجلسون عليها ويتخذون القرارات، وكنا ما زلنا نقبع تحت الحراب الإسرائيلية، ولكان أتباع أريال شارون ما زالوا في القصر الجمهوري. وأضاف إن تسليم السلاح يندرج في سياق كشف لبنان أمنيا في المرحلة الأولى، ويكشفه عسكريا واقتصاديا لاحقا أمام العدو، خصوصا وأن الجيش غير قادر على تنفيذ مهمة حماية لبنان لوحده، فهو بحاجة إلى التسلح وإلى القرار السياسي. وسأل جشي هل استطاعت الدولة بعلاقاتها الدبلوماسية واتصالاتها أن تردع العدوان الإسرائيلي، رغم أنها تتمتع اليوم بأفضل العلاقات مع أمريكا والمجتمع الدولي؟
نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الشيخ علي الخطيب أمل من رئيسي الجمهورية والحكومة في أن يأخذا القرار الصحيح وألا يكتبا على نفسيهما أنهما كانا سببا بخراب لبنان وبتمرير المشروع الأمريكي والإسرائيلي بالقضاء على لبنان.
أدعو اللبنانيين إلى الحوار وحل الإشكالات والمخاوف عبر الحوار. أتأمل أن يكون اجتماع الحكومة القادم أن تأخذ هذه الأمور بعين الاعتبار وألا تمضي في قرارها الخاطئ، لأنه قرار لا يصب في مصلحة لبنان وإنما في مصلحة العدو الإسرائيلي والمشروع الأمريكي في المنطقة وتفتيتها إلى دويلات طائفية لن ينتهي فيها الصراع وبينها الصراع.
أما سفير مصر في لبنان علاء موسى فشدد في حديث لقناة الجديد على أن التوافق السياسي عنوان رئيسي ومهم يجنب لبنان المزيد من التوترات، لافتا إلى أن حصر السلاح يجب ألا يكون بالقوة. ورأى موسى أن مسار دعم لبنان لإعادة الأعمار ومسار حصية السلاح يجب أن يسير بشكل متوازن.
الوزير السابق وديع الخازن تمنى على رئيس الجمهورية جوزيف عون أن يعزف عن حضور جلسة مجلس الوزراء المقررة الجمعة المقبل درءا لأي تأويل أو توظيف سياسي قد يزيد من حدة الانقسامات القائمة. وشدد الخازن على أن المرحلة الراهنة تتطلب من رئاسة الجمهورية الحكمة والحنكة أكثر من أي وقت مضى.
في سياق الاعتداءات المتواصلة الإسرائيلية جنوبا، ألقت درون إسرائيلية قنبلة صوتية في أجواء بلدة الوزان الحدودية، كما ألقت درون مناشير تحريضية في بلدة روب 30 في قضاء مرج عيون محافظة النبطية. هذا وأعلن الجيش الإسرائيلي أنه هاجم أمس الاثنين آليتين تعملان على إعادة تأهيل بنى تحتية لحزب الله جنوب لبنان.
أكدت لجنة أهالي المخطوفين والمفقودين في لبنان في كتاب وجهته إلى رئيس الحكومة نواف سلام أن ملف المعتقلين اللبنانيين في السجون السورية وغير اللبنانيين الذين اعتقلوا على الأراضي اللبنانية يشكل أولوية إنسانية ووطنية قصوى لا يمكن أن يهمش في أي مناقشة رسمية. وطالبت اللجنة بأن يحظى هذا الملف بالاهتمام الذي يستحقه وأن يوضع في مقدمة الأولويات المطروحة على طاولة المباحثات مع الجانب السوري الرسمي، تأكيدا لحق هؤلاء الضحايا ولحق عائلاتهم بمعرفة مصيرهم وإنهاء معاناتهم المستمرة.
أما وفي ملف النزوح فأعلنت الأمم المتحدة أن أكثر من 200 ألف سوري عادوا من لبنان إلى بلدهم هذا العام.
ماليا، أوضح مصرف لبنان في بيان أنه أصدر التعميم رقم 170 بهدف واضح وصريح منع دخول أي أموال بشكل مباشر أو غير مباشر مصدرها هيئات أو منظمات لبنانية خاضعة لعقوبات دولية، ولا سيما العقوبات الصادرة عن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية الأمريكي إلى القطاع المصرفي اللبناني الشرعي. ونبه المصرف إلى أن السماح بدخول هذه الأموال من شأنه أن يعرض علاقات المصارف اللبنانية المراسلة في الخارج للخطر، خصوصا مع المصارف الأمريكية التي تتولى عمليات التحويل بالدولار الأمريكي. أما بالنسبة لأي هيئة أو منظمة خاضعة لعقوبات دولية وليست مرخصة من مصرف لبنان ولا تخضع لسلطته، فأكد المصرف أن دوره في هذه الحالة يبقى محدودا في الصلاحيات والنطاق، وفي هذه الحالات تقع المسؤولية كاملة على الدولة والوزارات المعنية التي تملك بدورها الصلاحيات والإمكانات للتدخل. وختم بيان المصرف إن أي إشارة عكس ذلك تعتبر إسنادا لصلاحيات لمصرف لبنان لا يملكها ولم ينص عليها القانون، ولا سيما قانون النقد والتسليف.
وفي قطاع الاتصالات، أوضحت الوزارة بعض النقاط المتصلة بمشروع الترخيص لشركة ستارلينك لتقديم خدمات الإنترنت عبر الأقمار الصناعية في لبنان، فنفت به في بيان كل ما يتم التداول به حول المسار الإداري والقانوني للترخيص، مؤكدة اعتماد إجراءات الترخيص وفق الأصول القانونية وبناء على رأي هيئة التشريع والاستشارات. وأضاف البيان إن هيئة الشراء العام ولجنة الاتصالات النيابية هما اللتان اقترحتا النشر على منصة الهيئة. وأكد البيان أن الطيف الترددي ليس مخصصا لشركة ستارلينك وحدها أو محصورا بها، بل سيبقى متاحا ليستخدم بشكل مشترك من قبل جميع المشغلين، مشيرا إلى أنه لا يمكن لخدمات ستارلينك أن تكون بديلا عن خدمات الإنترنت الأرضية، بل هي خدمات موازية تهدف إلى تغطية المناطق النائية وتأمين الاستمرارية في حالات الطوارئ والكوارث. لذلك فإن ما يقال عن خسائر أو تراجع مداخيل مبالغ فيه ولا يعكس الحقيقة، وأن الوزارة تعمل على دراسة فرص إضافية مع مشغلي أقمار اصطناعية آخرين بهدف توفير بدائل متعددة ومرونة تشغيلية تؤمن خدمة مستدامة وتفادي أي اعتماد حصري على مشغل واحد. وختم البيان بالقول لا يمكن لخدمات شركة ستارلينك أن تقدم إلا عبر الشركة الأم ستارلينك أو من خلال شراكاتها التابعة، ولهذا السبب تجرى مفاوضات مع الشركة الأم مباشرة على أن يتم تنفيذ الترخيص من خلالها لتكون الجهة المسؤولة عن إدارة العمليات محليا والملتزمة بالقوانين اللبنانية من النواحي كافة خصوصا المالية والإدارية.
تخليدا لذكرى الطفلة كارول التي توفيت في إحدى دور الحضانة الخاصة في لبنان، أطلق وزير الصحة ركان ناصر الدين مبادرة كارول بهدف توفير أساسيات الحماية والإسعاف وتعزيز السلامة العامة في دور الحضانة الخاصة وتطوير الكفاءات في مجالات الإسعاف الأولية والاستجابة السريعة. ناصر الدين أكد التزامه الكامل بمتابعة هذا الملف، مشددا على ضرورة تدريب العاملين في هذا القطاع لضمان بيئة حضانية أكثر أمانا.
أنا كوزارة بيعنيني الأساسي، بيعنيني المينيموم، بيعنيني أنه هاي الحضانة مسؤولة واعتمد من الوزارة اسمها على السايت. مش مقبول عندي 191 حضانة، 121 حضانة مش ردي على الوزارة، بنراسلهم ما بيردوا علينا، بوعدهم. واليوم لأنه التزم كأب وكوزير، أي حضانة ما بدها تتعاون مع وزارة الصحة تسكر من هلا، أي حضانة ما بدها تلتزم بمعاييرنا مش حلو الشمع الأحمر، تقفل.
أطلقت مؤسسة مخزومي بالشراكة مع بلدية بيروت المرحلة الأولى من مشروع السلامة المرورية عبر إضاءة إشارات السير في منطقة بشار الخوري في حفل أقيم في ساحة بشار الخوري. الزميلة جايل غالب كانت هناك.
في خطوة تهدف إلى تحسين السلامة المرورية في بيروت، أطلقت مؤسسة مخزومي بالشراكة مع بلدية بيروت المرحلة الأولى من مشروع إنارة إشارات السير، وذلك لحماية المواطنين على الطرقات. وفي خلال حفل أقيم في ساحة بشار الخوري، شدد النائب فؤاد مخزومي على ضرورة تجاوز الخلافات والوقوف إلى جانب بيروت في هذه المرحلة الدقيقة.
اليوم عم نعمل مشروع إضاءة إشارات السير يلي حتمتد لمسافة 15 كيلومتر بالعاصمة، من هون لتلف العاصمة كلياتها. موضوع الحفر مثل ما عرفتوا انه بلشنا اليوم نحن بالتوافق مع الامتفي عم نشتغل على عملية ان نسكر كل شيء في جوار ببيروت حتى تقدر تخفف عملية الضرر بالسيارة.
محافظ بيروت القاضي مروان عبود ثمن مبادرة مؤسسة مخزومي ووقوفها الى جانب العاصمة.
ان هذا المشروع ما هو إلا البداية في سلسلة مشاريع وعدنا النائب مخزومي بإطلاقها في مدينة بيروت، وهي تشمل كافة القطاعات، قطاع السير والإنارة والقطاعات التي تتعلق بالصحة العامة والسلامة العامة.
أما رئيس بلدية بيروت إبراهيم زيدان رأى بدوره أن هذا المشروع يشكل خطوة أساسية ضمن سلسلة مراحل لتحسين السلامة العامة.
إشارات السير مرحلة كتير مهمة، كانت العالم كلها عم تشتكي منها. بإذن الله الإشارات السير كلها حتصير تشتغل وتضوي بكل المناطق، وخصوصا أنه سابت هلأ على أول موسم المدارس، والتلميذ كلياتها اليوم والباصات المدارس واليوم بدنا نخفف عجلة السير على الكل.
هذا وعرض مخزومي في الحفل الخطوات القادمة التي ستنجز في خدمة مدينة بيروت. من ساحة بشار الخوري، جايال غالب، صوت كل لبنان.
أمنياً، أوقف دورية لأمن الدولة من مديرية نبطي الإقليمية مكتب بنت جبيل اللبنانيين عين عين وعين طه في أثناء قيامهما بترويج المخدرات على طريق عامر ميش عين إبل، وأجري المقتضى القانوني بحقهما بناء لإشارة القضاء المختص.
قضائيا وفي إطار التحقيق الجاري في محاولة إخراج شاحنتين محملتين بالبضائع من مرفأ طرابلس من دون دفع أي رسوم، أوقف النائب العام المريء القاضي ماهر شعيتو 3 عناصر برتبة مؤهل من جمارك مرفأ طرابلس، كما أوقف صاحب البضاعة ومخلصا جمركيا وسائقي الشاحنتين، فيما توارى مخلص جمركي آخر عن الأنظار.
أعلنت الريجي في بيان أن جهازها لمكافحة التهريب ضبط كميات من السجائر المهربة والمعسل المهرب والمزور والسيجار، بالإضافة إلى السجائر الإلكترونية فيب، نتيجة عمليات دهم نفذها في منطقتي عائشة بكار والحمرة في بيروت وعين الرماني في قضاء بعبدة، وسطرت محاضر ضبط بالمخالفين ينظر فيها القضاء المختص.
مطلبيا، أعلن عمال بلدية البناء في طرابلس إضرابا مفتوحا احتجاجا على عدم قبض مستحقاتهم المالية المتأخرة، وفي خلال وقفة احتجاجية أمام مبنى البلدية طالب العمال بالإسراع في صرف رواتبهم مؤكدين استمرار تحركهم حتى تلبية مطالبهم.
حياتيا، ارتفع سعر صفيحة البنزين بنوعيه 4000 ليرة، وفي حين ارتفع أيضا سعر صفيحة المازوت 3000 ليرة، انخفض سعر قارورة الغاز 26000 ليرة.
في جبانة بلدة زبدين قضاء نبطية عثر على جثة تعود للمواطن عين صاد وسط معطيات أولية ترجح فرضية الانتحار.
في عز الاستعداد للسيطرة على مدينة غزة، يتخوف الجيش الإسرائيلي من انخفاض نسبة الاستجابة لأوامر استدعاء الاحتياط وفق ما أفادت وسائل إعلام إسرائيلية.
ونقلت صحيفة هارتس عن مسؤولين كبار في الجيش الإسرائيلي أن أزمة انعدام الثقة بين القيادتين الأمنية والسياسية تتسرب إلى صفوف الجيش.
وأفادت القناة 12 الإسرائيلية بأن عشرات الأطباء أغلقوا شارع أيالون في تل أبيب مطالبين باتفاق لاستعادة الأسرى وإنهاء الحرب.
وقالت والدة جندي أسير في غزة إن تفعيل إجراء هانيبال على المختطفين الأحياء يجعلني أتساءل هل يرسلون جنودا لقتل جنود آخرين، وأضافت ابني لا يزال محتجزا لسبب واحد وهو تنفيذ إيديولوجيا إيتمار بن غفير وبتسائيل سموتريتش باحتلال غزة.
وفي الميدانيات، أفادت مستشفيات غزة باستشهاد 37 فلسطينيا بالقصف الإسرائيلي على مناطق مختلفة في غزة منذ فجر اليوم.
المدير العام لوزارة الصحة في غزة أعلن أنه سجل اليوم أعلى معدل وفيات بسبب الجوع، قائلا الناس يموتون في الشارع. أما وزارة الصحة في غزة فأعلنت ارتفاع عدد شهداء المجاعة وسوء التغذية إلى 361، بينهم 130 طفلا.
وأوضحت بلدية مدينة غزة أن تصعيد الجيش الإسرائيلي يمنع طواقمها من الوصول إلى محطتي الصرف الصحي في البقارة وشرق حي الزيتون.
في الغضون، أعلنت الأونروا أن سكان غزة يجبرون على ترك منازلهم مرارا وتكرارا وسط قصف متواصل وأوامر تهجير تصدرها إسرائيل، مطالبة بإعادة فتح منافذ المساعدات الإنسانية في القطاع ورفع الحصار للسماح بدعم المحتاجين.
بريطانيا شددت على لسان وزير خارجيتها على أن ما يحدث في غزة مجاعة من صنع الإنسان، وقال نحتاج لوقف إطلاق النار في غزة وإطلاق سراح الرهائن وزيادة المساعدات ووضع إطار لسلام دائم.
وسط هذه الأجواء، قالت صحيفة يدعوت أحرنوت إن بحث رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو فرض السيادة على الضفة الغربية يأتي مع تصاعد الزخم السياسي نحو الاعتراف بدولة فلسطينية.
إلى ذلك، أفاد موقع أكسيوس بأن نائب الرئيس الفلسطيني حث وزير الخارجية الأمريكية ماركو روبيو على إعادة النظر في قرار منع الرئيس الفلسطيني محمود عباس والمسؤولين الفلسطينيين من حضور الجمعية العامة للأمم المتحدة.
أعلن الجيش الإسرائيلي اعتراض مسيرة يمنية حاولت التسلل من البحر الأبيض المتوسط باتجاه منطقة المركز.
أعلنت الخارجية الإيرانية أن طهران لم تتخذ قراراً بعد بشأن مواصلة المفاوضات مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وكشفت عن أن الأوروبيين يضغطون على إيران لتقبل مطالب أمريكا.
ودعا رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قليباف إلى ضرورة اتخاذ إجراءات تجعل قرار تفعيل العقوبات غير القانوني من جانب الترويكا الأوروبية مكلفا كما قال.
وفي السياق، كشف المتحدث باسم رئاسة البرلمان الإيراني عن قرار بتكثيف جلسات لجنة الأمن القومي بحضور النواب للرد على إجراء الترويكا الأوروبية بعد تقديم تقرير عن أثار تفعيل آلية العقوبات، مشيرا إلى وجود إجماع في البرلمان على أن يكون ردنا رادعا.
هذا وأعلنت إيران التشاور مع روسيا والصين بشأن العقوبات.
بعد لقائه رئيس وزراء سلوفاكيا، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين: لا نريد الهجوم على أحد ونحن نحمي مصالحنا، رافضا في المقابل عضوية أوكرانيا في الناتو.
بوتين لفت في خلال لقائه نظيره الصيني إلى أن العلاقات بين موسكو وبكين ارتقت إلى مستوى غير مسبوق. الرئيس الصيني أشار من جهته إلى أن العلاقات بين بكين وموسكو تشكل مثالا يحتذى به، مؤكدا أن بوتين صديق عزيز. وفي بكين التقى الرئيس الصيني نظيره الإيراني الذي رأى أن دور الصين في تحقيق السلام والأمن في المنطقة يمكن أن يكون أكثر وضوحا وتأثيرا.
أدان الاتحاد الأوروبي بشدة اعتقالات الحوثيين العشوائية ضد الموظفين الأمميين.
كشف مصدران مطلعان لوكالة رويترز عن أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تدرس ترشيح المستشار الاقتصادي في البيت الأبيض بيير يارد لتولي المنصب الثاني في صندوق النقد الدولي، وذلك بعد شغور المنصب.
تجاوزت حصيلة زلزال أفغانستان 900 قتيل وثلاثة آلاف جريح، وفي دارفور قتل 1000 شخص وفقد المئات في انهيار أرضي في جبل مرة.
ماذا الآن في صفحة الأحوال الجوية؟ يكون الجو غدا غائما جزئيا مع ضباب على المرتفعات من دون تعديل يذكر في درجات الحرارة على الساحل، بينما تنخفض بشكل بسيط فوق الجبال وفي الداخل. كان في هذه النشرة جلسة الجمعة في ترقب ثقيل، الحكومة بين الالتزامات والتداعيات، هل من مخرج؟ في معلومات لإذاعتنا لا تراجع عن القرارات ولا لقاء حتى الساعة بين الرئيسين عون وبري، والمساعي غير المباشرة مستمرة. أورتيغس ولودريون في الأيام المقبلة في بيروت، حزب الله للتراجع عن خطيئة نزع السلاح، والسفير المصري لعدم نزع السلاح بالقوة. أهالي المخطوفين والمفقودين في سوريا في كتاب إلى الرئيس سلام لطرح الملف كأولوية وطنية في المباحثات مع دمشق. المركزي التعميم 170 جاء لدرء الخطر عن المصارف اللبنانية المراسلة في الخارج. الجيش الإسرائيلي متخوف من نسبة الاستجابة لاستدعاء الاحتياط تمهيدا لاحتلال غزة، والقطاع في مجاعة وحشية. مع تفعيل العقوبات الأوروبية ضد إيران، طهران الرد سيكون رادعا ومكلفا.
من صوت كل لبنان قدمنا نشرة الأخبار.